الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في عقيدتنا أن كل فعل هو لله سبحانه وتعالى. من يعتقد بأن هناك فعلا، أي فعل هو ليس لله وإنما هو لغير الله، فهذا شرك. وفي نفس الوقت الذي نعتقد فيه بأن كل فعل هو لله، نحن نؤمن بقانون السببية، نعتقد بقانون السببية وأن الأسباب الطبيعية هي أسباب للمسببات. نحن نؤمن بأن الإحراق سببه النار، وأن الشبع سببه تناول الطعام. نؤمن بهذا القانون، ولكن في نفس الوقت نحن نؤمن بأن الأسباب الطبيعية التي نعرفها ليست أسباباً حصرية، وإنما يمكن أن يكون هناك أسباب غير الأسباب التي نعرفها. فالنار هي سبب للإحراق، ولكن قد يكون هناك إحراق بدون نار. والتناول الطعام سبب للشبع، ولكن قد يكون هناك شبع بدون تناول الطعام. أنا حينما يؤلمني رأسي أنا أؤمن بأن قرص الدواء هو سبب لزوال الوجع، ولكن أنا في نفس الوقت أؤمن بأن كل فعل هو لله، وبأن لله تعالى أسبابا أخرى غير الأسباب التي أعرفها. قد يكون هذا السبب هو قرص، قد يكون هذا السبب هو ملك، قد يكون هذا السبب هو دعاء. ورد في الحديث: لكل داء دواء، لكل داء دعاء. نحن نؤمن بأن الدعاء هو سبب من الأسباب التي تنتج معلولات وتنتج مسببات، وهذا الإيمان هو أساس عندنا في مسألة الدعاء. ونحن في ليلة الدعاء، هذا الدعاء الذي نؤمن بأن الله تعالى على أساسه هو عالم بأحوالنا، وهو قادر على تغييرها، وهو كريم لا بخل في ساحته. ولكن هذا الأمر يحتاج أيضا، إضافة إلى اعتقادنا، يحتاج إلى نداء، يحتاج إلى تعبير. هذا النداء وهذا التعبير هو ما نسميه بالدعاء، بالدعاء الذي له شروط، ومن أهم شروطه هو مسألة المعرفة، المعرفة التي تحدثت عنها بشكل مختصر. أن نعرف الله بأنه القادر على كل شيء، أن نعرف الله بأنه يمكن أن يغير كل أحوالنا بسبب الدعاء. ورد أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام: ندعو فلا يستجاب لنا، فأجابهم عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. حينما ندعو، الشرط الأساس للدعاء أن نعرف من ندعو. لعل من أسباب دعاء الجوشن في ليلة القدر وتكرار دعاء الجوشن في شهر رمضان الذي يوجب الأمان من نار جهنم، أن في دعاء الجوشن هناك تعريف بالله سبحانه وتعالى، فيه ألف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يسبح الإنسان في غمرة دعائه بين هذه الأسماء ليتعرف على ربه أكثر، ليتعرف على الله أكثر، ليتعرف على الله بجماله، وليتعرف على الله بجلاله. من شروط الدعاء المعرفة، أربعة لا يستجاب لهم. من ضمن هؤلاء الأربعة الذين لا يستجاب لهم من لا يحققون الشرط الثاني بعد المعرفة، وهو السعي. أنه حينما يدعو الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب الطبيعية. ذكرت أننا نؤمن بقانون السببية. أنا حينما أريد أن يرزقني الله سبحانه وتعالى أنا أعتقد بأن الله هو الرزاق وأنه يمكن أن يرزقني أينما كنت، ولكن أيضا علي أن أخطو، أن أخطو في هذه الحياة لكي يؤمن الله سبحانه وتعالى رزقي. أربعة لا يستجاب لهم، من ضمن هؤلاء الأربعة دعوة الرجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني. العمل هو أساس، ومن ضمن الشروط التي وردت هو أن لا يفعل الإنسان ما لا يريد الله ولا يرضى الله من أجل أن يحقق الشيء، طالما أن الأشياء بيد الله وأن الأفعال بيد الله وأن الرزق بيد الله، لماذا أسعى في طريق حرمها الله سبحانه وتعالى؟ ورد في الحديث أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام بأن ندعو فلا يستجاب لنا، فقال في جوابه لأنكم لا تخونا لله بعهده، إن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى لكم. حينما يكون الإنسان مع الله يوفي عهد الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفي عهده. ولعل من أبرز شروط الدعاء هو اليقين، أن يتيقن الإنسان بأن الله تعالى يستجيب دعاءه. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال إذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. مهما فعل الإنسان، مهما كان فعله في هذه الحياة من أسوأ ما يمكن أن يرتكبه الإنسان هو أن ييأس من رحمة الله. في واحد في قصة مختصرها أنه شوهد في شهر رمضان يشرب الخمر أثناء النهار، فقال له أحد المؤمنين لماذا تشرب الخمر في شهر رمضان أثناء النهار؟ فقال لقد فعلت فعلة لابد أن الله تعالى سيحاسبني عليها. شو ما عملت بده يحاسبني، فلذلك أنا مفطر وأنا أشرب الخمر. ماذا فعلت؟ حكى له قصة في وقت مظلومية الشيعة لا سيما المنتسبين إلى أهل البيت عليهم السلام. خلاصة هذه القصة أنه قتل 60 هاشميا من السادة الذين ينتسبون إلى علي عليه السلام، قد وضعوا في غرف فكان يأتي بهم يقطع رؤوسهم ويرميهم في الآبار. هذا الرجل ذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام ينقل له الحادثة، فإذا بالإمام الصادق يجيبه بأن يأسه من رحمة الله أسوأ مما يفعل من شرب الخمر في شهر رمضان. المهم أن لا ييأس الإنسان، أن لا يحصل لديه يأس. فلذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يؤكد إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن، أي اعتقد وظن حاجتك بالباب، لأن الله سيقبل لك. هذا الدعاء عبارة عن طرق لباب الله. لابد أن نعتقد بأن الله تعالى مهما فعلنا، حينما نطلب من الله التوبة في هذه الليلة، حينما نطلب من الله النجاة من النار في هذه الليلة، لابد أن نتيقن، أن نعلم أكيدا بأن الله تعالى سيستجيب لنا. معروفة لدى الكثير قصة المقدس السيد محسن الأمين في مشهد لعله محرج عند الكثير من الناس، حينما صلى صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء لها عملية تحضيرية، لابد أن يصوموا قبل 3 أيام، بعد 3 أيام يصلوا صلاة الاستسقاء ويدعون الله تعالى أن ينزل عليهم المطر، يعني ما في واحد يتنبأ خاصة في تلك الأيام حول أحوال الطقس بعد 3 أيام. كانت الشمس مشرقة بعد صوم دام 3 أيام، وإذا بالسيد محسن الأمين في ذلك الوادي يصلي، وهو في صلاته يسجد ويقول يا رب لن أرفع لك رأسي من السجود حتى تبتل عباءتي بالمطر، وظل ساجدا حتى تغير طقس الدنيا وأنزل الله المطر على عباءته.
اللهم صل على محمد.
وللدعاء آداب، في آداب شكلية، في آداب في المضمون. من الآداب الشكلية في الدعاء أن نبدأ بالبسملة. أول الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الآداب أن نمجد الله قبل الدعاء. كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر. تأملوا في الأدعية الواردة عن النبي وأهل بيته، أولها تمجيد، دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي كله تمجيد وتمجيد وتمجيد. لأنه يستحب أن نمجد الله وفي تمجيده معرفة، نتأمل فيما نمجده به حتى نعرفه أكثر. من آداب الدعاء أن نحيط الدعاء، أن نحيط أوله وآخره بالصلاة على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق عليه السلام: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط. ومن آداب الدعاء التوسل، والتوسل يكون بالقرآن الكريم، وفي هذه الليلة وفي كل ليالي القدر من أدعية هذه الليلة أن نتوسل بالقرآن الكريم، أن نضع القرآن على رؤوسنا، ولعل ذلك تعبير بأن عقلنا، بأن عقولنا خاضعة للقرآن. نطلب من الله أن يكون القرآن هو الأساس في حركتنا، في تفكيرنا، في مخططاتنا، فيما نريد، ونتوسل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع التوسل بكتاب الله نتوسل بأهل الله القرائين الناطقة، فلذلك نتوسل بالله وبمحمد وبعلي وبفاطمة وبأبناء علي في الدعاء المأثور: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك، فصل على محمد وآل محمد، واستجب لي يا ربي بهم دعائي، فإن الله تعالى ببركتهم وببركة التوسل بهم يستجيب الدعاء. من آداب الدعاء أن نقر بالذنوب. هاي الليلة ليلة قدر، ليلة دعاء، الإنسان في بداية الدعاء أن يعترف أمام الله بأنه مذنب، بأنه قد ارتكب المآثم، بأنه قد ارتكب المحرمات، عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يرتب الدعاء: إنما هي المدحة، يعني التمجيد، ثم الثناء، ثم الإقرار بالذنب، ثم المسألة. أن يقدم الإنسان نفسه مذنبا ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الآداب تقديم الدعاء للإخوان، أن يتذكر الإنسان إخوانه، أن لا يستغرق الإنسان بأنانيته وبنفسه أثناء الدعاء، فإن الله تعالى ببركة الدعاء للإخوان يفتح له أبواب الدعاء. عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدم 40 من المؤمنين ثم دعا استجيب له. أن يدعو، وهؤلاء 40 إذا كان يدعو لهم وهم يدعون له، فإذا حضروا جنازته ورد أن المؤمن أو أن الإنسان حتى لو كان عاصيا حينما يشهد على جنازته 40 مؤمنا يقولون: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، ورد بأن الله تعالى يستحي أن يرد شهادتهم ويتعامل مع الميت على أساس أنه لا يعلم منه إلا الخير. من آداب الدعاء الشكلية الظاهرية التضرع بالشكل، حينما يدعو الواحد منا أن يتضرع، أن يدعو دعاء المسكين، دعاء المستطعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى كان يرفع يديه كما يرفع الفقير الجائع يديه لتناول الطعام من أحدهم، كأنه متسول يريد الطعام، ونحن نريد بالابتهال والتضرع إلى الله أن يرزقنا الله التوبة وأن يغفر الله تعالى ذنوبنا. التضرع هو من أشكال الدعاء المستحبة لكي يضبط الإنسان، يضبط الإنسان شكله أثناء الدعاء. ومن أداب الدعاء هو الدعاء في اجتماع المؤمنين. يمكن واحد لوحده يستطيع أن يقرأ الأدعية وأن يقوم بالأعمال في ليلة القدر، ولكن اجتماع المؤمنين له أثر وله بركات. ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا الله إلا تفرقوا عن إجابة. هؤلاء إذا كانوا أربعة، فكيف إذا كان الإنسان في مجمع؟ وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: فلو أن عبدا بكى في أمة لرحم الله عز وجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبد. إضافة إلى هذه الآداب الشكلية، هناك اعتقادات علمنا أهل البيت عليهم السلام أن تكون في أنفسنا أثناء الدعاء. من ضمن هذه الاعتقادات أن نظن بالله ظنا حسنا، أن نحسن الظن بالله. ورد عن الإمام الصادق كما قلت قبل قليل: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. هذا الظن هو أساس، هذا الاعتقاد هو أساس. إضافة إلى ذلك ورد أن لا يستكثر الإنسان المطلوب مهما دعا، إنه يدعو الله الغني القادر على كل شيء. حينما يدعو لا يفكر بينه وبين نفسه بأني أدعو وأريد الكثير. عن النبي صلى الله عليه وآله: سلوا الله وأجزلوا فإنه لا يتعاظمه شيء. أجزلوا، ما واحد يدعو دعاء أنه أنا بدي أكون على باب الجنة، يا رب إذا زحزحتني من جهنم فلك الحمد. صحيح، هذا أمر صحيح، ولكن الإنسان حينما يدعو بين يدي الله فليكن عنده نوع من الطمع الإيجابي. يمكن سامعين قصة هذه المرأة في زمن النبي موسى عليه السلام، حينما أمره ربه أن يسوي قبر يوسف فذهب ليسويه فلم يعرف مكانه، سأل القوم فلم يعرفوا، قالوا له: يوجد امرأة عجوز تعرف قبر يوسف عليه السلام. فإذا به يجد هذه المرأة العجوز، قال لها: دليني على قبر يوسف. قالت له: أنا أدلك لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالت: أن أكون في مقامك في الجنة. فتعجب نبي الله، أن أكون مش في الجنة، في مقامك في الجنة. فتعجب نبي الله، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه: أعطها ما ابتغت يا موسى فإن ذلك لن ينقصك شيئا. إن التفكير في العطاء الإلهي ضمن الغنى الذي هو عند الله سبحانه وتعالى هو من القيم التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون معتقدا بها أثناء الدعاء. وأيضا أن لا يستصغر شيئا في دعائه، أن يطلب من الله كل شيء، الكبير والصغير، الكثير والقليل. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم. ادعو ما تريد ولا تستصغرن شيء. والدعاء كما له شروط وكما له آداب، فإن هناك أمورا تجعل الدعاء أكمل وأفضل. من ضمن هذه الأمور أن يتعبد الإنسان بالنص المأثور. نحن عندنا غنى الله تعالى أنعم الله به علينا، وهذا الغنى لا يوجد في أي مذهب من مذاهب المسلمين وفي أي دين من الأديان في العالم. عندنا غنى هو الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. نحن نفخر كما يقول الإمام الخميني في الوصية، نحن نفخر بأن عندنا الصحيفة السجادية زبور آل محمد. نحن نفخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نحن نفخر بأن عندنا دعاء الحسين في عرفة، نحن نفخر بأن عندنا هذه الأدعية التي ملئت الكتب بها. كان الإمام الخميني قدس سره كان كل فترة يغير له مفاتيح الجنان لأنه كان يلازمه دائما، وفي بعض الأحيان كان يتلف كتاب المفاتيح فكانوا يغيرونه لأنه كان يعتقد أن هذه الأدعية المأثورة الواردة عن أهل البيت هي التي تعبر عما يخاطب به الله سبحانه وتعالى. ما في واحد يعرف أن يخاطب الله أكثر من محمد وعلي، ما في واحد يعرف أن يخاطب الله أكثر من الحسين وزين العابدين، هم يعرفون كيف يخاطبون الله سبحانه وتعالى. لذلك واحد جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له إني اخترعت دعاء، فأجابه دعني من اختراعك، ولم يسمع له. واحد يقول له الإمام الصادق وهو عبد الله بن سنان أحد أصحاب الإمام المعروفين يقول له قل بالدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عبد الله بن سنان يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فأجابه الإمام إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني في كلمة ما قلتها ما تقولها، لأن الأئمة يعرفون كيف يدعون ومتى ينتقون. أنا أتعجب من بعض قراء العزاء أو بعض قراء الأدعية حينما يجعلون بعض الكلمات منهم في وسط الدعاء، مع أن هذا الدعاء هو دعاء لأمير المؤمنين، هذا الدعاء هو للحسين، هذا الدعاء هو لزين العابدين، هذه أدعية من المعصومين. لو كان هناك مطلب لزادوه وهم لا يزيدون شيئا. من الأمور الأساسية التي تجعل الدعاء أكمل هو اختيار الوقت الأنسب. هناك أوقات مستحبة مثل آخر ساعة من ساعات الجمعة إذا تدلى نصف قرص الشمس، فإن هذا الوقت هو وقت يستجاب فيه الدعاء. وأيضا هناك بعض الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ننتظرها، سواء في ليلة الجمعة ننتظرها في بعض المواسم مثل يوم عرفة، ومن هذه الأزمنة هي ليلة القدر. ليلة القدر من أهم الأزمنة التي يكتمل فيها الدعاء، يتكامل فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء من أكملها هو هذه الليلة المباركة. وأيضا من الأمور التي تجعل الدعاء متكاملا هو اختيار المكان المناسب، والمسجد هو مكان مناسب جدا للدعاء، إضافة إلى جمع المؤمنين، إلى اجتماع المؤمنين، لأننا في بيت الله، نحن ندعو الله ونحن في بيته، نحن عنده. نحن اليوم حينما نجلس في هذا المكان نحن عند الله، نحن في بيت الله، نحن في مكان الله، نحن في مكان لا ينتسب إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. في هذا المكان كان الإمام الصادق عليه السلام يصر أن يقضي ليلة القدر الكبرى فيها. كان الإمام الصادق كما يروى في سيرته كان مريضا في ليلة القدر الكبرى، كان مريضا مرضا شديدا جدا، ومع ذلك أمر أن يحمل، فحمل وأتي به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحيا ليلة القدر الكبرى هناك. أيضا الإنسان حينما يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليغتنم الحالة الأفضل، وأفضل حالة للدعاء هي الحالة التي وردت في كتاب الكافي أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد باكن. جعلنا الله سبحانه وتعالى من المقبول أعمالهم، من المقبولة أعمالهم في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا.